from the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
هذه هي جلسة النساء العامة 87 بعد الماء للمؤتمر العام نصف السنوي لكنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة. تم اختيار متحدثون من الرئاسة العامة والمنظمات العامة للنساء في الكنيسة. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة جوقة الأخوات في جمعية الإغاثة من الأوتاد في منطقة بارك سيتي يوتا. النساء والشابات من عمر 8 وما فوق يجتمعن في كافة أنحاء العالم لتلقي المشورة والتعليمات من قادة الكنيسة. الأخت جين بي بينغم الرئيسة العامة لجمعية الإغاثة سوف تقود هذه الجلسة. نحن نحبكم يا أخوات ونرحب بكم في جلسة النساء العامة للمؤتمر النصف السنوي 87 بعد الماء لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. إننا ممتنون لاجتماعنا هنا في مركز المؤتمر في سولت ليك سيتي يوتا، ونعلم أن هنالك أخوات يجتمعن في أماكن متعددة في كافة أنحاء العالم. كما نرحب بصديقاتنا في الكنائس الأخرى اللواتي يشاركنا. أملينا أن تستمتعوا في هذا الاجتماع. اسمي جين بيغم وحاليا أخدم الرئيس العام لجمعية الإغاثة الاجتماعية. الرئيس توماس إس مونسون يتابع هذا الاجتماع من منزله. نحن نحبه ونؤيده. إننا ممتنات لحضور باقي أعضاء الرئاسة الأولى معنا هذه الليلة مع المستشارين من الكهنوت وإدارة العائلة. كما يجلس إلى المنصة اللواتي يخدمنا في الرئاسة العامة للابتدائية والشابات وجمعية الإغاثة مع ضوات مجلس الإدارة العامة. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة جوقة الأخوات في جمعية الإغاثة من الأوتاد في بارك سيتي يوتا تحت إشراف جين فيلستيد، وترافقها بيني غودليف على الأورغن. تفتتح الجوقة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة دعا صهيون بجمالها تنهض. تقدم الصلاة الافتتاحية الأخت ميغومي ياماغوتشي التي تخدم عضو في مجلس الشابات. بعدها تغني الجوقة الترنيمة غني تمجيدا له.
Thank you. أبونا السماوي العزيز، نحن ممتنون لهذه الفرصة لنجتمع سوية لنستمع لكلمتك وكلمات أنبيائك وقادة الكنيسة الآخرين، ونحن ممتنون أيضا لكفارة يسوع المسيح التي تعطينا الأمل والرجاء، ونطلب منك بركة خاصة على من يتكلمون اليوم، كمان نسألك أيضا لتكون يكون روحك معنا كي نشعر ونفتح قلوبنا لما يجب أن نفتح قلوبنا له، ونقول هذه الأشياء بتواضع باسم ابنك يسوع المسيح، آمين.
We will now be pleased to hear from Sister Sharon Eubank, المستشار الأول في الرئاسة العامة لجمعية الإعانة. يليها الأخت نيل إف ماريوت، المستشارة الثانية في الرئاسة العامة للشابات.
يا أخواتي، يقوم قد لا تعرفون هذا، ولكن أنا والرئيس مونسون توأمان. في اليوم الذي ولدت به أنا في شمال كاليفورنيا، كان الرئيس مونسون رئيس جديد. أحب حلقة الوصل المميزة الشخصية هذا لنبي الله. يتحدث الأنبياء عن النساء. سوف تسمعون بعض كلماتهم في هذا الاجتماع. سأعود قبل 40 عاما كي أقتبس نصي من نبوة الرئيسة كتبها الرئيس كامبل. أيلول من عام 1979 كان يمثل المرة الثانية التي التقت فيها نساء الكنيسة العالمية. جهز الرئيس كامبل كلمته، لكن عندما حان موعد الاجتماع كان في المستشفى، وبالتالي فقد طلب من زوجته كاميليا أن تقرأ ملاحظاته نيابة عنه. قامت الأخت كامبل بقراءة كلمات النبي والتي أكدت على تأثير نساء الكنيسة على نساء العالم قبل المجيء الثاني للمخلص. عند النهاية كانت هناك طاقة لنساء الكنيسة قمنا بالتحدث عنها منذ ذلك الوقت. دعوني أقتبس مما قاله الرئيس كامبل: وأخيرا يا أخواتي العزيزات، دعوني أقترح لكم شيئا لم يقله أحد من قبل، أو على الأقل لم يقوله بهذا الشكل. إن أغلب النمو العظيم الذي سيأتي إلى الكنيسة في الأيام الأخيرة سيأتي لأن العديد من النساء الفاضلات في العالم سيجذبن إلى الكنيسة بأعداد كبيرة. سيحدث هذا لأن النساء في هذه الكنيسة سيعكسن البر والوضوح في حياتهن لدرجة تجعل نساء الكنيسة يظهرن متميزات ومختلفات بشكل حسن عن نساء هذا العالم. من ضمن البطلات الحقيقيات في هذا العالم التي سيأتين إلى الكنيسة يهمهم البر أكثر من الأنانية. تملك البطلات الحقيقيات تواضعا حقيقيا، يهتم بالفضيلة أكثر مما يهتم بالمظاهر. ستكون النساء الممثلات للكنيسة هن اللواتي يمثلن القوة المهمة في النمو العددي والروحي للكنيسة في الأيام الأخيرة. ما أعظم هذه النبوة! فقط للتلخيص، ستكون العلاقات الحسنة للنساء هي التي ستبدأ النمو العظيم الذي سيأتي إلى الكنيسة في السنوات المقبلة. ستكون العلاقات الحسنة للنساء هي التي ستبدأ النمو العظيم الذي سيأتي إلى الكنيسة في السنوات المقبلة. ستحدد كيفية نمو الكنيسة في الأيام الأخيرة. دعا الرئيس كامبل تلك النساء من خلفيات مختلفة بالبطلات اللواتي يهمهن كونهن بارات أكثر مما يهتموا للأنانية. لقد تعرفت على العديد من هؤلاء النساء بينما كنت أقوم بعملي في كافة أنحاء العالم. صداقتهن ثمينة بالنسبة لي. أنتن تعرفن أصدقاء أو جيران، قد يكونون أعضاء في الكنيسة أو لا، لكننا نتواصل كأصدقاء وهذا مهم جدا. كيف نمثل دورنا؟ ما الذي علينا فعله؟ أشار الرئيس كامبل إلى 5 أشياء. الأول هو أن نكون بارين. كوننا بارين لا يعني أن نكون كاملين أو أن لا نخطئ أبدا. إنه يعني أن نطور علاقتنا الداخلية مع الله ونتوب عن خطايانا وأخطائنا ونساعد الآخرين. النساء اللواتي يتبن عن خطاياهن يغيرن مجرى التاريخ. لدي صديقة كانت في حادث سيارة عندما كانت صغيرة، وبسببه أصبحت مدمنة على دواء الألم. بعد ذلك انفصل والداها، أصبحت حبلى بعد علاقة قصيرة واستمر إدمانها. في إحدى الأمسيات نظرت إلى فوضى حياتها وفكرت: هذا يكفي. صرخت نحو المخلص يسوع المسيح كي يساعدها. قالت بأنها أدركت بأن يسوع المسيح أقوى حتى من ظروفها، وهي تستطيع الاعتماد على قوته بينما تمشي في طريق التوبة. عن طريق العودة إلى الرب وطرقه قامت بتغيير مجرى حياتها وحياة ابنها وزوجها. إنها بارة ولديها قلب مفتوح للآخرين الذين أخطأوا ويريدون أن يتغيروا مثلنا تماما. فحياتها غير كاملة، لكنها تعرف كيف تتوب وتستمر في المحاولة. الثاني هو أن نكون واضحين. معنى أن نكون واضحين هو أن نعبر بوضوح عن شعورنا تجاه شيء ما والسبب شعورنا. في بداية هذا العالم كان هناك تعليق ضمن إعلانات صفحة الفيسبوك الخاصة بي يستخف بالمسيحية. قرأته وانزعجت، ولكنني طردت الشعور ولم أفعل شيئا. ولكن إحدى معارفي والتي لم تكن عضوة قامت بالرد. هذا هو بالذات عكس ما مثله يسوع، فقد كان متطرفا في زمنه لأنه جعل العالم متساويا. تحدث مع بائعات الهوى، أكل مع جابي الضرائب، صادق النساء الضعيفات والأطفال، وأعطانا قصة السامري الصالح. وبالتالي فإن المسيحيين الحقيقيين يسعون كي يصبحون أكثر الناس حبا في العالم. عندما قرأت هذا قلت في نفسي: لما لم أكتب أنا هذا؟ يجب أن نصبح جميعا أفضل في تعبيرنا بوضوح عن أسباب إيماننا. كيف تشعرون تجاه يسوع المسيح؟ لماذا تبقون في الكنيسة؟ ولماذا تؤمنون بأن الكتاب مرمون كتاب مقدس؟ ما هو مصدر سلامكم؟ ما أهمية أن النبي لديه ما يقول في عام 2017؟ كيف تعرفون بأنه نبي حقيقي؟ استخدموا صوتكم وقوتكم كي تعبرون عن شعور عن ما تشعرون به وتعرفونه. وسائل الإعلام الاجتماعية، النقاشات البسيطة مع أصدقائكم أو حديثكم مع أحفادكم، أخبروهم لماذا تؤمنون وكيف تعرفون وكيف تشعرون وماذا يعني يسوع المسيح بالنسبة لكم. كما قال الرئيس الرسول بطرس، فلا تخافوا بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. الثالث، أن تكونوا مختلفين. دعوني أخبركم قصة حصلت في تموز الماضي في شاطئ باناما في فلوريدا. في وقت متأخر من العصر، رأت روبرتا أورسري ابنائها الصغار يصرخون طالبين المساعدة من بعد 90 متر في المحيط. لقد أمسك بهم التيار القوي وكان يسحبهم إلى وسط البحر. حاول زوجان كانا في القرب أن ينقذا الأطفال، ولكن التيار قام بإمساكهم أيضا. قاد بعض أعضاء عائلة أورسري سيارتهم لكي ينقذوا السابحين المكافحين، وفي وقت قليل كان هناك 9 أشخاص محبوسين. لم تكن هناك حبال ولا منقذين. أرسل الشرطة طالبين قارب إنقاذ، ولكن كان لهم 20 دقيقة وكانوا منهكين وبدأوا بالانزلاق تحت الماء. كانت جيسيكا سيمنز ومن ضمن المتفرجين على الشاطئ. خطرت ببالها وبال زوجها فكرة بأن يقوموا بتشكيل سلسلة من الناس. صرخوا للناس على الشاطئ وطلبوا مساعدتهم. أمسك العشرات من الناس أذرع بعضهم البعض وصارحوا نحو المحيط. قالت جيسيكا للصحيفة، كان من المدهش أن نرى الناس من مختلف الأعراق والأجناس يتصرفون ليساعدوا الناس الغرباء. امتدت السلسلة مكونة من 80 شخصا نحو السابحين. انظر إلى هذه الصورة لتلك اللحظة العجيبة. كل من كان يقف على الشاطئ فكر فقط بالطرق المعتادة وشعر بالشلل، ولكن أحد الأزواج في لحظة قصيرة فكر بحل مختلف. الخلق والإبداع هما هبات روحية. عندما نحفظ عهودنا قد يجعلنا هذا نختلف عن الآخرين في مجتمعنا وثقافتنا، ولكنه يوفر لنا مصدر للإلهام كي نستطيع التفكير بحلول مختلفة وطرق مختلفة وتطبيقات مختلفة. لن ننتمي إلى العالم في كل الأوقات، ولكن كوننا مختلفين بطرق إيجابية قد يمثل حبل النجاة للآخرين الذين يعانون. الرابع هو أن نكون متميزين. كوننا متميزين يعني أن نظهر ونبرز. دعوني أعود إلى قصة جيسيكا على الشاطئ. عندما شاهدت سلسلة الناس تمتد نحو السابحين، عرفت بأن بإمكانها المساعدة. قالت جيسيكا، أستطيع حبس أنفاسي والسباحة حول بركة الأولمبيات بسهولة. عرفت كيف أخرج من التيار. عرفت بأنني أستطيع أن أصل كل سباح بسلسلة الناس. أمسكت هي وزوجها بألواح مائية وسبحوا عبر السلسلة حتى وصلوا إلى السابحين، وقاموا بإيصالهم واحدا واحدا إلى السلسلة التي مررتهم نحو الشاطئ الخالي من الخطر. كان لدى جيسيكا مهارة مميزة. كانت تعرف كيف تسبح ضد التيار. الإنجيل المستعد محدد وسهل التمييز، لكن علينا أن نكون مميزين مثل جيسيكا. علينا أن نتدرب على العيش وفقا للإنجيل قبل حدوث الكارثة لكي تكون لدينا القوة والشجاعة لنساعد الآخرين. وأخيرا الخامس هو أن نفعل الأشياء الأربعة السابقة بفرح. كونك سعيد لا يعني أن تضع ابتسامة فارغة على وجهك مهما حصل، لكنه يعني أن تحفظ وصايا الله وتبني وترفع الآخرين. عندما نرفع الآخرين فإن حياتنا تتبارك بطرق لا تتمكن التجارب من سلبها منا. لدي مقولة الرئيس هينكلي وضعها كي أتمكن من رؤيتها كل يوم. قال، أنت لا تبني الأشياء من التشاؤم والسخرية، إنما تتطلع بتفاؤل وتعمل بإيمان والأشياء تحدث. كمثال على روح متفائلة سعيدة، أعرف فتاة عمرها 13 عاما اسمها إلسا. عائلتها ستنتقل إلى باتن روج في ولاية لوزيانا. ليس من السهل عليك وأنت في 13 من أن تنتقل إلى مكان جديد. طبعا كانت إلسا غير مستعدة لهذه الخطوة، فأعطاها والدها بركة. أرسلت الشابات الساكنات في جناح في لويزيانا هذه الصورة مرفقة بالكلمات التالية، أرجوك أن تنتقلي إلى جناحنا. كانت تلك الشابات متفائلات بأنهن سوف يحبن إلسا بدون حتى أن يعرفوها. واستجاب لصلاة إلسا أن كل شيء سيكون على ما يرام. هناك طاقة تأتي من السعادة والتفاؤل لا تباركنا نحن فحسب، بل تبني كل من حولنا. كل ما تفعلوه كي تشعلوا السعادة الحقيقية في الآخرين يظهر لكم بأنكم حاليا تحملون المشعل الذي أشعله الرئيس كيمبل. كنت في 14 عندما ألقيت كلمة الرئيس كيمبل. نحن الذين تجاوز عمرنا 40 عاما قد حملنا وصية الرئيس كيمبل منذ ذلك اليوم. والآن أنظر نحو كل منكم ذوات 8 أعوام وال14 وال20 وال35، وسأقوم بتمرير هذا المشعل لكم لأنكم قادة الكنيسة مستقبليين، وسيكون من واجبكم أن تحملوا هذا النور وتحققن هذه النبوة. نحن الذين نتجاوز عمرنا 40 نضع أذرعنا في أذرعكم ونشعر بقوتكم وطاقتكم. نحن بحاجة لكم. اسمعوا هذه الآية الموجودة في المبادئ والعهود 49:26-28. قد كتبت تحت ظروف مختلفة، لكن الليلة عن طريق الروح القدس أتمنى أن تعتبروها بمثابة دعوتكم الشخصية لهذا العمل المقدس. الحق أقول لكم، انطلقوا كما أوصيتكم، توبوا عن جميع خطاياكم، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم، واعلموا أني سأنطلق أمامكم وأكون حاميا وراءكم، وسأكون في وسطكم ولن تخزوا. أنا يسوع المسيح ومجيئي سريع. أناشد كل منكم أن تضع نفسها في موقع تتمكن فيه من الشعور بحب الله الكريم من أجلها. ليس بالإمكان أن تضع نفسك في مكان لا يصل إليه ذلك الحب. عندما تشعرين بحبه وعندما تحبينه ستتوبين عن خطاياك وتحفظين وصاياه. عندما تحفظين وصاياه يستطيع أن يستخدمنا في عمله. إن عمله ومجده هو وهب الحياة الأبدية والإعلاء للرجال والنساء. الأنبياء يقومون بدعوتنا يا أخواتنا. هل ستكونون بارين؟ هل ستعبرون عن إيمانكم؟ هل تستطيعون أن تتحملوا كونكم مميزين ومختلفين؟ هل ستجذب سعادتكم رغم صعابكم الآخرين الصالحين والنبلاء الذين يحتاجون صداقتكم؟ هل ستشعلون نوركم؟ أشهد بالرب بأن الرب يسوع المسيح سيذهب أمامنا ويكون بيننا. أختتم بكلمات نبينا الحبيب توماس إس مونسون: أخواتي العزيزات، هذا هو يومكن، هذا هو وقتكن. باسم يسوع المسيح، آمين.
Sister Eubank, you light a torch of happiness and faith in all of us. Thank you.
شكرا سيستر يوبانك.
I love you and I thank you for bringing your faith together tonight.
علينا أن نستمر في تقوية معرفتنا والتزامنا تجاه أكثر العلاقات ضرورة. إنها العلاقة الأبدية مع أبينا السماوي. نحن أبناءه المحبين وهذا لن يتغير أبدا. ما هي الطريقة التي نلبي فيها دعوته ونتقرب منه لكي نتمتع بالبركات التي يطوق كي يعطينا إياها في هذه الحياة وفي العالم القادم؟ قال الرب لإسرائيل القديمة ويقول هذا لنا جميعا: محبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. يقول لنا الآب: وسوف تظل في وأنا فيك، ولذلك سر معي. لماذا نسير معه؟ نحن هنا على الأرض كي نتعلم وننمو، وأهم علم سوف يأتي من علاقتنا مع أبينا السماوي ويسوع المسيح. علاقتنا معهم بإيمان تجلب لنا المعرفة والحب وتجلب قدرة أكبر على خدمة الآخرين. يربطنا يربطنا الواجب أن نتعلم كل ما كشفه الله عن نفسه. علينا أن نفهم بأن الله الآب قد أرشد ابنه يسوع المسيح بأن يخلق الأرض لنمونا، بأن الرب السماوي وهب ابنه كي يحقق متطلبات العدالة من أجل خلاصنا، وبأنه قد تمت استعادة قوة الكهنوت من الآب وكنيسة الابن الحقيقية مع المراسيم من أجل بركاتنا. هل تستطيعون أن تشعروا بعمق الحب الذي تعلق بكل ما قام بإعداده من أجل سعادتنا ونمونا؟ علينا أن نعلم بأن خطة الآب السماوي للخلاص هي أن نطيع قوانينه ومراسم الإنجيل ونستلم الحياة الأبدية، وبالتالي نصبح مثل الله. هذه هي السعادة الحقيقية الدائمة التي يوفرها لنا أبينا السماوي، وليس هناك سعادة حقيقية أخرى. تحدياتنا قد تسحبنا من درب السعادة هذا. قد نفقد علاقتنا الوثيقة مع الله إن قامت الصعاب بإلهائنا بدلاً من أن ترسلنا إلى ركبتينا. هذا الشعر البسيط يرجو منا أن نحاول ترتيب أولوياتنا. بعض الأشياء تهم وبعضها لا تهم. بعض الأشياء تبقى ولكن أغلبها لا تبقى. إن الشيء ذو القيمة الباقية بالنسبة لأبينا هو أن نتعلم منه ونتواضع ونطور طاعتنا له من خلال تجاربنا الأرضية. إنه يريد منا أن نبدل الأنانية بالخدمة والمخاوف بالإيمان. هذه الأمور الباقية قد تمتحننا في الصميم. رغم قيودنا الأرضية، الآن هو الوقت الذي يطلب منا الآب فيه أن نحب عندما يكون الحب في غاية الصعوبة، ونختم عندما تكون الخدمة غير ملائمة، ونغفر عندما يتصعب على روحنا الغفران. كيف سنفعل هذا؟ نسعى بجد لمساعدة الآب السماوي باسمه وباسم ابنه، ونتصرف وفقا لمشيئته بدلا من أن نتصرف بكبرياء حسب إرادتنا الذاتية. اعترفت بكبريائي عندما تكلم الرئيس بانسون عن تنظيف إناءنا الداخلي. تخيلت نفسي وكأنني إبريق. كيف بإمكانني أن أزيل ترسبات من داخل إبريقي؟ باستقلالية نجبر أنفسنا على التواضع ولا حب الآخرين هو مخادع وفارغ، وببساطة لا ينفع. خطايانا وكبرياؤنا تخلق فجوة بيننا وبين مصدر كل الحب، بين مصدر كل الحب أبينا السماوي. كفارة المخلص هي الوحيدة التي تستطيع أن تنقينا من خطايانا وتملأ تلك الفجوة. نريد أن تضمنا يد الحب والإرشاد الخاصة بأبينا السماوي، وبالتالي نضع إرادته في المرتبة الأولى، وبقلب مكسور نصلي كي يسكب المخلص جداول من الماء المنقى إلى إبريقنا. قد يأتي هذا في البداية قطرة بعد قطرة، ولكن عندما نسعى ونطلب ونطيع فإنه سيأتي بوفرة. سيبدأ هذا الماء الحي بملء روحنا، وعندما نفيض بحبه سنتمكن من حني إبريق روحنا ومشاركة ما يحويه مع الآخرين العطشين نحو الشفاء والألم والانتماء. عندما يصبح إناؤنا الداخلي نظيفا فإن علاقتنا الأرضية تبدأ بالشفاء. إن التضحية بجدول أعمالنا الشخصي ضروري كي نفسح المجال لخطة الله الأبدية. يناشدنا المخلص الذي يتحدث نيابة عن الآب قائلا: اقتربوا مني فاقتربوا منكم. الاقتراب من الله قد يعني أن نتعلم الحقيقة من خلال الكتب المقدسة واتباع مشورة الأنبياء والسعي لكي نعمل إرادته بشكل أكمل. يعطينا الرب نبوءات حديثة عن الإقبال نحو الله لكي تفهم وتعرف كيف تعبد وتعرف ما تعبده كي تأتي إلى الآب السماوي الآب باسم. هل ندرك؟ أخبرني أحد معلمي مدرسة الأحد عن تجربة رائعة خاضها في صفه مكون من أولاد يبلغون من العمر 11 عاما. كان جيمي وحيدا ولا يتخالط مع الآخرين. في يوم أحد شعر المعلم بأن عليه أن يترك درسه ويخبر الطلاب عن سبب محبته لجيمي. تكلم عن امتنانه وإيمانه بهذا الشاب، ومن ثم طلب المعلم من أعضاء الصف أن يذكروا لجيمي شيئا يقدرونهم عنه. بينما قام أعضاء الصف واحدا واحدا بإخبار جيمي عن سبب أهميته بالنسبة لهم، حن الشاب رأسه وبدأت الدموع تنهدر على وجهه. بنى المعلم والطلاب جسرا وصل إلى قلب جيمي الوحيد، يعطي الحب البسيط الذي نعبر عنه بصدق أملا وقيمة للآخرين. أدعو هذا إصلاح الفجوة. ربما كانت حياتنا في عالم سابق مليء بالحب هي سبب عطشنا لحب حقيقي دائم خلال حياتنا على الأرض. إننا بالتأكيد قد خلقنا لكي نعطي الحب ولكي يحبنا الآخرين، وأعمق أنواع الحب يأتي عندما نتوحد مع الله. يدعونا كتاب مرمون كي نصالح الله بكفارة المسيح. تحدث أشعياء عن الذين يعيشون قانون الصوم بإيمان، وبالتالي يصبحون هم من يصلحون الفجوة في سلالتهم. هم الذين وعد أشعياء بأنهم سيبنون الخرب القديمة. بطريقة مشابهة، فقد أصلح المخلص الفجوة بيننا وبين الآب السماوي. هو يفتح الطريق لنا عن طريق تضحيته الكفارية العظيمة كي نتناول من قوة حب الله، وبالتالي نتمكن من أن نصلح الخرب في حياتنا الخاصة. وشفاء البعد العاطفي بيننا سيتطلب حب الآب مرفقا بتضحيتنا بأنانيتنا وخوفنا الطبيعي. في ليلة لا تنسى اختلفت أنا وقريبة لي حول موضوع سياسي. أخذت كلماتي وحللتها وأثبتت أنني مخطئة على مسمع من أفراد عائلتي. شعرت بأنني غبية وجاهلة، وربما كنت كذلك. عندما ركعت للصلاة في تلك الليلة أسرعت في الشرح للآب السماوي كم كانت قريبتي صعبة. تحدثت، ربما صمت لفترة خلال شكاواي، وتمكن الروح القدس من الحصول على انتباهي لأنني وبدهشة سمعت نفسي أقول: ربما تريد مني أن أحبها. أحبها؟ استمريت بالصلاة قائلة شيئا يشبه التالي: كيف أستطيع أن أحبها؟ أنا لا أعتقد حتى أني أودها. إن قلبي قاسي ومشاعري قد أهينت، لا أستطيع فعل هذا. ومن ثم بالتأكيد بسبب مساعدة الروح القدس أتتني فكرة وقلت: ولكنك تحبها أيها الآب السماوي، هل تعطيني جزءا من حبك لها كي أستطيع أيضا أن أحبها؟ رقت مشاعري القاسية وبدأت أشعر بقيمة قريبتي وحسنها الحقيقيان، كما رآها أبونا السماوي. كتب أشعياء: يجبر الرب كسر شعبه ويشفي رد ضربه. وبمر الزمان امتلأت الفجوة بيننا. ولكن حتى لو لم تقبل هي قلبي الذي تغير، فإنني قد أدركت بأن الآب السماوي يساعدنا على حب أولئك الذين قد يبدو حبهم صعبا إن طلبنا مساعدته. تمثل كفارة المخلص قناة تمر فيها محبة أبينا السماوي الدائمة. علينا أن نختار بأن نقبل حبه ونثبت فيه كي نحصل على المحبة تجاه كل الناس. عندما نعطي قلبنا للأب والابن نقوم بتغيير عالمنا. حتى لو لم تتغير الظروف من حولنا نتقرب من الآب السماوي ونشعر بقبوله اللطيف للمجهود الذي نبذله لنصبح تلاميذ حقيقيين للمسيح. يزداد إيماننا وثقتنا وتمييزنا بين الخطأ والصواب. يقول لنا مورمن بأن نصلي بكل قلوبنا من أجل هذا الحب، وسيمنح لنا من مصدره الآب السماوي. وعندما فقط نستطيع أن نصبح مصلحين للفجوة في علاقاتنا الأرضية. حب الآب المتناهي يمتد تجاهنا ليرجعنا إلى مجده وفرحه. أعطانا ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي يصلح الفجوات الواسعة التي تفصل بيننا وبينه. الاتحاد مع الآب السماوي هو جوهر الحب الأزلي والهدف الأبدي. علينا أن نصنع علاقة معه الآن لكي نتعلم ما هو أهم شيء، أن نحب مثل ما يحب وننمو لنصبح مثله. أشهد بأن علاقتنا الوفية مع الآب السماوي ومع المخلص مهمة في الأبدية بالنسبة لهم ولنا. باسم يسوع المسيح، آمين. يسرنا الآن أن نستمع للأخت جوي دي جونز الرئيسة العامة للشابات. بعدها يقف الحضور للمشاركة مع الجوقة في غناء الترنيمة الحقيقة إلى الإيمان.
Sisters, I love you.
يا أخوات أنا أحبكم. عندما زرت مدينة سيرا ليون في غرب أفريقيا شاركت في اجتماع أشرفت عليه قائدة وتد الابتدائية. قادت مريم الاجتماع بمحبة وكياسة وثقة لدرجة أنه كان من السهل الاعتقاد بأنها كانت عضوة في الكنيسة. مريم كانت مهتدية حديثة للكنيسة. أختها الأصغر سنا انضمت إلى الكنيسة ودعتها إلى حضور صف الكنيسة معها. لقد تأثرت مريم بالرسالة كثيرا. لقد كانت درس عن قانون العفة. لقد طلبت أن يدرسها المبشرون أكثر وسرعان ما تسلمت شهادة بالنبي جوزيف سميث. لقد تعمدت في عام 2014 ولقد تعمدت ابنتها في الشهر الماضي. تخيلوا بأن التعليمان الأساسيان اللذان دفعا مريم للاهتداء كانا قانون العفة والطهارة والنبي جوزيف سميث، وهما المبدأان اللذان غالبا ما ينظر إليهما العالم على أنهما لا أهمية لهما أو قديمي الطراز. لكن مريم شهدت بأنها كانت مثل العثة التي تنجذب إلى الضوء. قالت عندما عثرت على الإنجيل عثرت على نفسي. لقد اكتشفت قيمتها وأهميتها من خلال التعليم الإلهي. قيمتها كابنة لله كشفت لها عن طريق الروح القدس. الآن دعونا نتعرف على الأخوات سين من الهند. رينيو في أقصى اليمين وهي أول من تحقت إلى الكنيسة من بين أخوتها الخمسة شاركت تلك الأفكار. قبل أن أبدأ في التقصي عن الكنيسة لم أكن أشعر بأنني مميزة. لقد كنت مجرد واحدة اعتيادية من بين عديد من الناس ومجتمعين. لم يكن لي قيمة كفرد. عندما تعلمت الإنجيل وعلمت بأنني ابنة لأبينا السماوي تغيرت. فجأة شعرت بأنني مميزة وبأن الله خلقني وخلق نفسي وحياتي لهدف ما وقيمة ما. قبل أن يدخل الإنجيل إلى حياتي كنت دائما أحاول أن أثبت للآخرين بأنني كنت شخصا مميز. ولكن عندما تعلمت الحقيقة وهي أنني ابنة لله لم أعد بحاجة لأن أثبت لأي أحد. لا تعتقدوا بأنكم لا تساوون شيء. الرئيس توماس إس مونسون تكلم بصدق وكمال عندما اقتبس هذه الكلمات. قيمة النفس تكمن في قدرتها على أن تصبح
مثل الله. لقد بوركت حديثا بمقابلة شابة أخرى تفهم نفس هذه الحقيقة، اسمها تيانا. لقد قابلتها في المستشفى الابتدائي للأطفال في سولت ليك. تيانا كانت طالبة في الثانوية العامة عندما تم تشخيصها بمرض السرطان. لقد خاضعت المعركة بشجاعة لمدة 18 شهر قبل أن تتوفى. تيانا كانت مليئة بالنور والمحبة. لقد كانت معروفة بضحكتها الخلابة والعلامة الفارقة التي تميزها. وعندما سألها الآخرون لماذا أنت، كانت إجابتها لماذا لا أكون أنا. لقد سعت تيانا لتكون مثل مخلصها الذي أحببته بشدة. في أثناء زيارتنا علمت بأن تيانا أدركت وفهمت قيمتها الإلهية. معرفتها بأنها كانت ابنة لله زودتها بالشعور بالأمن والسلام لأن تواجه محنتها العارمة والمهلكة على نحو إيجابي. مرياما، رينو وتيانا يعلموننا بأن الروح سيؤكد لكل واحد منا على نحو فردي قيمتنا واستحقاقنا الإلهي. المعرفة الحقة بأن كل واحد منكم هي ابنة لله ستؤثر على كل جانب من جوانب حياتكم. شرح الرئيس سبنسر كيمبل في هذه الكلمات المجيدة: الله هو أبوكم، إنه يحبكم، هو ووالدتكم السماوية يقدرونكم فوق ما تتصورون. أنتم فريدات من نوعكم، أنتم مميزات، ولديكم ذكاء أبدي يؤهلكم للحياة الأبدية. لا تتساءلوا في ذاتكم وأذهانكم عن قيمتكم كأفراد. الهدف الكلي من وراء خطة الإنجيل هو منح الفرصة لكل واحدة منكم لأن تحقق ذاتها وتصل إلى أقصى إمكانياتها، والتي هي التقدم الأبدي وإمكانية الوصول إلى مرتبة الألوهية. دعوني أشير إلى الحاجة لأن نفرق بين كلمتان مهمتان: جدير والجدارة. إنهما مختلفتان. جدير تعني بأن نقيم أنفسنا على النحو الذي يقيمنا عليه الآب السماوي، وليس كما يقيمنا أو ينظر إلينا العالم. جدارتنا تتم تحديدها قبل أن نأتي إلى هذه الأرض. محبة الله مطلقة وتستمر إلى الأبد. من ناحية أخرى، الجدارة أو الاستحقاق يتم الوصول إليها عن طريق الطاعة. إذا اقترفنا خطيئة قد نكون أقل جدارة أو استحقاق، ولكن هذا لا يعني بأنه لا قيمة لنا. نستمر في التوبة والمجاهدة لأجل أن نصبح مثل يسوع مع المحافظة على استحقاقنا. وكما علم النبي بريغام يونغ: أقل الأرواح أهمية على وجه الأرض، قيمتها تساوي العالم وما فيه. مهما يكن الأمر فإننا نساوي الكثير في عيون أبينا السماوي. بغض النظر عن تلك الحقيقة الرائعة، كم منا من وقت إلى آخر يتصارع مع الأفكار السلبية التي تراودنا عن أنفسنا؟ أنا منهم. إنه فخ سهل الوقوع فيه. الشيطان أب الأكاذيب كلها، خاصة عندما يتعلق الأمر بسوء التقديم وتشويه الحقائق المتعلقة طبيعتنا الإلهية والهدف منها. التقليل من قيمة أنفسنا وأهميتها لا يفيدنا، بل إنه يعيق تقدمنا. وكما تم تعليمنا دائما، لا يمكن لأحد أن يجعلك تشعر بدنو المرتبة والانعدام الجدارة من دون موافقتك. يمكننا أن نتوقف عن مقارنة أسوأ ما لدينا بأفضل ما لدى الشخص. المقارنة تسرق البهجة. بالمقابل، فإن الرب يؤكد لنا بأننا عندما نتحلى بالأفكار البارة والفاضلة، فإنه سيباركنا بالثقة، وحتى بالثقة لأن نعرف حقيقة كينونتنا. لا يوجد وقت أهم من هذا الوقت الذي يتوجب علينا فيه الاستماع إلى كلماته. لتزين الفضيلة أفكاركم دون توقف، وعندما تزداد ثقتكم قوة في حضرة الله، ستكون الروح القدس رفيقكم. لقد أظهر الرب هذه الحقيقة إلى النبي جوزيف سميث: كان من يتسلم من الله فليحسبها من الله، وليبتهج لأن الله اعتبره جديرا بتسلمها. عندما نشعر بالروح كما تشرح هذه الآية، عندما ندرك بأن ما نشعر به يأتي من أبانا السماوي محب، نعترف به ونمجده لأجل مباركته لنا. عندها نبتهج لأننا جديرين بالتسلم. تصوروا بأنكم وبينما تقرؤون الأسفار المقدسة همست الروح لكم بصوت منخفض بأن ما تقرؤونه حقيقي. هل يمكنكم عندها أن تشعرون بالروح من دون أن تعتريكم السعادة لأنكم شعرتم بمحبة وبجدارة تسلم هذه البركة؟ يا أيتها الأمهات، قد شعور غريب يغمركم بينما تنصت لهم عندما تشعرن بالدفء والسلام. الشعور قصير الأمد، لكن تشعرن عندها وفي تلك اللحظة بأنكم جديرات بالتسلم. نادرا ما قد نتسلم رؤية روحية عظيمة في حياتنا، لكن يمكننا دائما أن نتذوق حلاوة همسات الروح القدس ونشعر بعذوبتها، وهي تؤكد لنا جدارتنا باستحقاقنا الروحي. لقد شرح الرب العلاقة ما بين جدارتنا واستحقاقنا وتضحية الكفارة العظيمة. تذكروا بأن قيمة النفوس عظيمة في نظر الله، لأن الرب فاديكم مات في الجسد، فلقد قاس من كل من يقاسيه البشر، آملا في أن يتوب كافة البشر ويقبلوا إليه. يا أخوات، بفضل ما فعله لأجلنا، فإن روابط المحبة تجمعنا وتربطنا به. لقد قال: لقد أرسلني أبتي لكي أرفع على الصليب ولكي أساعد كافة البشر في أن يقبلوا إلي بعد أن أرفع على الصليب. شرح الملك بنيامين أيضا هذا الرابط المشترك مع المخلص، وها هو يقاسي من التجارب وألم الجسد من الجوع والعطش والإجهاد أكثر مما يتحمله الإنسان حتى الموت، وتكون لوعته عظيمة من أجل شر قومه. فلينزف الدم من كل مسام الجسم بسبب خطايانا المعاناة، ونتائج تلك المعاناة تملأ قلوبنا بالمحبة والامتنان. علم الشيخ بول كولي كيلر: عندما نتخلص من كافة المشتتات التي تحيط بنا وتجذبنا نحو الملاذ الدنيوية ونمارس حرية اختيارنا في السعي لأجل التقرب منه، فإننا نفتح قلوبنا ونسمح لقوة سماوية أن تقربنا منه. إذا كانت محبتنا التي نشعر بها تجاه المخلص وما فعله أعظم من نقاط ضعفنا وشكوكنا وعاداتنا السيئة، حينها هو سيساعدنا في التغلب على الأمور التي قد تسبب المعاناة في حياتنا، ويخلصنا وينقذنا من أنفسنا. دعوني أؤكد لكم، إذا كانت القوة الدافعة للعالم أقوى من الإيمان والثقة التي لدينا في المخلص، عندها فإن القوة الدافعة للعالم ستنتصر في كل مرة. إذا اخترنا أن نركز على أفكارنا السلبية والشك في جدارتنا واستحقاقنا بدلا من التمسك بالمخلص، فإنه يصبح من الصعب بأن نشعر بانطباعات الروح القدس. يا أخوات، دعونا لا نتشوش بشأن كينونتنا، في حين أنه من السهل لنا أن نكون سلبيين روحيا، وبأن لا نبذل مجهودا روحيا يستدعي أن نتذكر أو نستوعب كينونتنا وهويتنا الإلهية. فإنه لا يسعنا أن نغرق أنفسنا في المتع الدنيوية في هذه الأيام. علنا يا أخوات نتحلى بالإيمان بالمسيح، على المسيح يرفعنا، وعلى معاناته وموته ورحمته وطول أناته والأمل في مجده وحياته الأبدية يبقى راسغا في أذهاننا إلى الأبد. باسم يسوع المسيح نستطيع أن نرى لأننا أقرب له. باسم يسوع المسيح، آمين.
Dear sisters, we express our sincere appreciation to each one of you for sharing this evening with us.
الأخوات العزيزات نعرب لكم عن عميق امتناننا لكل واحدة منكم للمشاركة. نشكر جوقة وكل من شارك كما نعرب عن امتناننا لكل من ساعد في التحضيرات لهذا الاجتماع. متحدثنا الختامي لهذه الجلسة هو الرئيس ديرر إف أوكدورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى. بعد كلمة الرئيس أوكدورف تختتم الجوقة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة لقد شاركنا في حبك. الصلاة الختامية ستقدمها الأخت ليتن.
نشكر الأخوات على الرسائل العظيمة والكلمات التي قدمناها لنا. لنبدأ المؤتمر العام بمؤتمر الأخوات هو شيء مهم وشيء رائع. تخيلوا الأخوات من كافة الأعمار والخلفيات واللغات متحدات في إيمان ومحبة باسم الرب يسوع المسيح. عندما التقينا مؤخرا مع نبينا الحبيب الرئيس توماس إس مونسون عبر لنا عن محبته العظيمة للرب، وأنا أعلم بأن الرئيس مونسون ممتن جدا لمحبتكم وصلواتكم وتكرسكم للرب. قبل زمن طويل في أرض بعيدة عاشت ثلاثة أخوات. كانت الأخت الأولى حزينة، كل شيء بدأ لها على غير ما يرام، من أنفها إلى ذقنها ومن جلدها إلى أخمص قدمها. عندما تكلمت كانت كلماتها أحيانا تخرج بصعوبة وكان الناس يسخرون منها. عندما انتقدها أحد ما أو نسي أن يدعوها إلى مناسبة ما كانت تحمر خجلا وتبتعد وتعثر على مكان سري تتنهد فيه بحزن وتتعجب لماذا كانت الحياة بائسة وكئيبة. الأخت الثانية كانت غاضبة، كانت تعتقد أنها في غاية الذكاء، ولكن كان هناك دوما في المدرسة من كان يحرز درجات أعلى منها في الامتحانات. كانت تعتبر نفسها مضحكة وعادلة وأنيقة ومذهلة، ولكن دوما بدأ أن هناك شخصا آخر أكثر فكاهة وعدلا وأناقا وعجبا وأناقة وعجبا. لم تكن أبدا الأولى في أي شيء، ولم يكن يمكنها تحمل ذلك. لم يكن يفترض بالحياة أن تكون كذلك. أحيانا كانت تنفجر غضبا على الآخرين، وبدأ وكأن نفسا واحدا كان يفصل بينها وبين الغضب على شيء أو آخر. بالطبع لم يجعلها هذا محبوبة أو شعبية أكثر. أحيانا كانت تصك أسنانها وتشدد قبضتها وتفكر الحياة ليست عادلة بالمرة. ثم كانت هناك الأخت الثالثة، خلافا لأختيها الحزينة والغاضبة كانت لنقل مسرورة، ولم يكن ذلك لأنها كانت أكثر ذكاء أو جمالا أو كفاءة من أختيها. لا، كان الناس يتجنبونها هي أيضا. كانوا أحيانا يسخرون مما كانت ترتديه أو مما كانت تقوله. كان الناس أحيانا يقولون أشياء لئيمة عنها، لكنها لم تسمح لأي من هذا أن يزعجها كثيرا. كانت هذه الأخت تحب الغناء، لم تكن نبرة صوتها جيدة وكان الناس يسخرون منها، ولكن ذلك لم يمنعها أن تغني. كانت تقول لن أسمح للناس وآرائهم أن تمنعني من الغناء. وحقيقة مواصلتها للغناء أحزنت الأختين الأولى وأغضبت الأخت الثانية. مرت عدة سنين إلى أن بلغت كل أخت نهاية حياتها على الأرض. الأخت الأولى التي اكتشفت المرة تلو الأخرى أنه لم يكن هناك ندرة في خيبات الأمل ماتت في النهاية حزينة. الأخت الثانية التي اكتشفت يوميا شيئا جديدا لتكرهه ماتت غاضبة. والأخت الثالثة التي قضت حياتها تغني أغنيتها بكل قدرتها وبابتسامة ثقة على وجهها ماتت مسرورة. بالطبع الحياة ليست سهلة أبدا، وليس من السهل أبدا وصف البشر ببساطة كالأخوات الثلاث في هذه القصة، ولكن حتى الأمثلة الصارخة مثل هذه يمكنها أن تعلمنا شيئا عن حياتنا. إن كنتم مثل معظم البشر فلابد أنكم رأيتم جزءا من أنفسكم في واحدة أو اثنتين أو حتى كل الأخوات الثلاث. دعونا ندرس كل واحدة منهن. الأخت الأولى نظرت إلى نفسها كضحية، كشخص يتحكم به الغير. بدأ وكأن شيئا تلو الآخر واصل الحدوث في حياتها مما جعلها تعيسة. بسبب أسلوبها هذا في الحياة منحت الآخرين قدرة التحكم في مشاعرها وسلوكها. عندما نفعل هذا فإن كل تغير في تيار الآراء يسير حياتنا. وفي أيامنا هذه التي تطغاها وسائل التواصل الاجتماعي فإن هذه التيارات شديدة كالأعاصير. أخواتي العزيزات، ما الغرض من إخضاع سعادتكن إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين لا يكترثون لكن أو لسعادتكن؟ إن وجدتم بأنكن تقلقن حول ما يقوله الآخرون عنكم، فدعوني أقترح هذا العلاج التالي. تذكرنا من أنتن. تذكرنا بأنكن من أسرة ملكوت الله، بنات لأبوين سماويين اللذان يحكمان الكون بأكمله. جيناتكن الروحية من الله، ولديكن هبات فريدة مصدرها خلقكن الروحي وتطوركن خلال رده شاسع من زمن حياتكن قبل الأرضية. أنتن بنات أب سماوي رحيم وأزلي، رب الجنود، خالق الكون، ومن نشر النجوم الدوارة عبر الفضاء الشاسع وحدد للكواكب مداراتها. أنتن بين يديه، يدان ملؤهما الخير، يدان تفيضان حبا، يدان رقيقتان. ولا يمكن لأي شيء يقوله إنسان عنكن أن يغير ذلك. لا معنى لكلماتهم مقارنة بما قاله الله عنكن. أنتن بناته الغاليات، إنه يحبكن حتى عندما تتعثرن وعندما تبتعدن عنه، فإن الله يحبكن. إن كنتن تشعرن بالضياع أو الهجر أو الإهمال فلا تخافن، الراعي الصالح سيعثر عليكن، سيرفعكن على كتفيه وسيحملكن إلى دياركن. أخواتي العزيزات، رجاء أن دعوا هذه الحقائق الإلهية تغوص في أعماق قلوبكن، وستجدن أن هناك عدة أسباب لنبذ الحزن، لأن هناك قدرا أبديا عليكن تحقيقه. حبيبنا مخلص العالم ضحى بحياته كي تتمكننا من اختيار تحويل هذا القدر إلى واقع. لقد أخذتن على أنفسكن اسمه، أنتن تلميذاته، وبسببه فإنه يمكنكن ارتداء أثواب المجد الأزلي. الأخت الثانية كانت غاضبة على العالم. شعرت مثل أختها الحزينة، شعرت بأن سبب المشاكل في حياتها كان دوما شخصا آخر. لامت كل شيء لم يجري حسب إرادتها على كل شيء وعلى كل شخص ما عدا نفسها. لامت أسرتها وأصدقائها ورئيسها وزملائها في العمل والشرطة والجيران وقادة الكنيسة والموضاة الحديثة وحتى شدة الانفجارات الشمسية والحظ السيء، وثارت غضبا على كل ذلك. لم تعتقد بأنها إنسانة سيئة، خلافا لذلك شعرت بأنها كانت تدافع عن نفسها. كانت تعتقد بأن الأنانية والخسة والكراهية تتحكم بالكل ما عداها. أما هي من ناحية أخرى فلم يكن يحفزها إلا النوايا الحسنة، العدالة والاستقامة والحب. للأسف فإن طريقة تفكير الأخت الغاضبة الشائع للغاية. أشارت إلى ذلك دراسة حديثة عن الصراعات بين الجماعات المتنازعة. كجزء من الدراسة قام الباحثون بمقابلة فلسطينيين وإسرائيليين في الشرق الأوسط والجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة. اكتشفوا أن كل طرف شعر بأن الحب كان يحفز جماعته أكثر من الكراهية، ولكن عندما سئلوا عن سبب انخراط الطرف الآخر في الصراع فإنهم أشاروا إلى أن الكراهية هي ما يحفز المجموعة الأخرى. بكلمات أخرى، كل جماعة كانت ترى أنها من الأخيار، عادلون رحماء وذو حق، وعلى النقيض رأوا أن خصومهم هم الأشرار، جهلة، مخادعون، وحتى أشرارا. انطباعات كهذه لها تاريخ مساوي. في العام الذي ولدت فيه انغمس العالم في حرب فظيعة تمخض عنها مآس أليمة وأحزان غامرة. بدأت هذه الحرب جماعة من بلادي، جماعة من قومي، أشخاص وسموا مجموعات معينة أخرى كأشرار وشجعوا على كراهيتهم وأسكتوا من لم يتوافق وإياهم، أخزوهم وشوهوا ماهيتهم، استصغروهم واعتبروا أنهم أقل من البشر. عندما تستصغر مجموعة من الناس فإنك على الأرجح ستبرر الكلمات والأعمال العنيفة ضدهم. إن أقشعر عندما أفكر بما حدث في ألمانيا في القرن العشرين بسبب هذه السلوكيات. لسوء الحظ فإننا ربما نكون متباطئين، أو عندما يعارضنا أو يختلف معنا الغير فإننا قد نستسيغ التفكير بأنهم يعانون من مشكلة ما، وانطلاقا من ذلك لا يكون من الصعب أبدا أن نعزو أسوأ الدوافع إلى كلماتهم وأعمالهم. بالطبع فإن علينا أن نتصدى دوما للحق، وهناك أوقات يجب أن نرفع فيها أصواتنا دفاعا عن ذلك. ومع ذلك فإننا عندما نفعل ذلك بغضب أو كراهية في قلوبنا، عندما نثور على الغير لنؤلمهم أو نخزيهم أو نسكتهم، فإن الاحتمال كبير بأننا نفعل ذلك في غير بر. ماذا علمنا المخلص؟ وما أنا فأقول لكم، أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. هذا هو سبيل المخلص. إنه الخطوة الأولى نحو تحطيم الحواجز التي تخلق كثيرا من الغضب والكراهية والانقسام والعنف في العالم. نعم، ربما تقولون أنا على استعداد لأحب أعدائي إن كانوا هم على استعداد للفعل بالمثل، لكن هذا ليس مهما حقا، أليس كذلك؟ إننا مسؤولون عن تلمذتنا الشخصية، وهي لا تتعلق كثيرا أو إطلاقا بالطريقة التي يعاملنا بها الغير. بالطبع نحن نأمل بأنهم سيكونون في المقابل متفهمين وأخيار، ولكن محبتنا لهم مستقلة عن مشاعرهم نحونا. ربما سيؤدي جهدنا لمحبة أعدائنا إلى ترقيق قلوبهم والتأثير عليهم للأفضل، وربما لن تؤدي إلى ذلك، ولكن هذا لا يغير من التزامنا بأن نتبع يسوع المسيح. إذن كأعضاء في كنيسة يسوع المسيح فإننا سنحب أعداءنا وسنتغلب على الغضب أو الكراهية، سنملأ قلوبنا بحب لجميع بني الله، وسنجتهد في مباركة الآخرين وخدمتهم حتى من يسيئون إلينا ويضطهدوننا. الأخت الثالثة تمثل تلميذة حقة ليسوع المسيح. لقد فعلت شيئا كان في غاية الصعوبة، لقد وثقت بالله حتى في وجه السخرية. بشكل ما حافظت على إيمانها ورجائها برغم الاستهزاء والتهكم من حولها. لقد عاشت بابتهاج، لأن ظروفها كانت بهيجة، بل لأنها هي كانت مبتهجة. لا أحد منا يعيش هذه الحياة دون عوائق، وبوجود الكثير من القوى التي تحاول استقطابنا، كيف يمكن أن نركز أبصارنا على السعادة المجيدة المعدة للمؤمنين؟ أعتقد أنه يمكن العثور على الإجابة في حلم راود نبيا قبل آلاف السنين. كان اسم النبي هو لحي، وحلمه مدون في كتاب مورمون، في الرئيس مونسون دعانا لنقرأ كتاب مورمون هذا ونفكر فيه مرة أخرى. في حلمه رأى لحي حقلا شاسعا، وفيه كانت توجد شجرة عجيبة جمالها يفوق الوصف، كما رأى أيضا مجموعات ضخمة من الناس تشق طريقها نحو الشجرة، أرادوا أن يتذوقوا ثمرتها البهية، شعروا ووثقوا بأنها ستمنحهم سعادة عظيمة وسلاما دائما. وكان هناك طريق ضيق يؤدي إلى الشجرة، وإلى جانبه قضيب حديدي ساعدهم على البقاء في مسارهم. لكن كان هناك أيضا غبش ظلمة حجب عن أبصارهم كلا من الطريق والشجرة، وربما الأكثر خطورة كان صخب أصداء ضحك وسخرية من كانوا في بناء ضخم ورحب قريب منهم. ومن الصادم أن السخرية أقنعت حتى بعض من وصلوا الشجرة وتذوقوا ثمارها الرائعة بأن يشعروا بالحرج ويضلوا بعيدا عنها. ربما بدأوا بالشك بأن الشجرة كانت جميلة كما تخيلوا في الماضي، وربما بدأوا بالتساؤل حول حقيقة تجربتهم في الماضي. ربما اعتقدوا أنهم إذا ابتعدوا عن الشجرة فإن الحياة ستكون أسهل، ربما لن يسخر منهم أو يهزأ بهم بعد ذلك. وفي الواقع فإن الأشخاص الذين كانوا يسخرون منهم بدوا وكأنهم في غاية السعادة وينعمون بحياة جيدة. لذا ربما إذا تخلوا عن الشجرة فإن جماعات البناء الضخم والرحب سيرحبون بهم ويهنئونهم على حكمتهم وذكائهم وحنكتهم. أخواتي الأعزاء، صديقاتي، إن استصعبتن التمسك بالقضيب الحديدي والمشي بثبات نحو الخلاص، إن بدا وكأن ضحكات وسخرية الغير الذين يبدو أنهم في غاية الثقة تؤدي إلى تزعزعكن، إذا أقلقتكم أسئلة ليس لديكم إجابتها أو عقائد لا يمكنكن فهمها بعد، إن شعرتن بالحزن بسبب خيبات الأمل، فإنني أحفكن على أن تتذكرن حلم لحي. ابقوا على السبيل، لا تتخلوا أبدا عن القضيب الحديدي كلمة الله. وعندما يحاول أحد أن يخزيكن لتناولكن من محبة الله، تغاضوا عنهم، أهملوهم. لا تنسوا أبدا بأنكن بنات الله، بركات ثمينة تنتظركن إن تعلمتن عمل إرادته، فإنكن ستعشن معه في يوم ما. إن وعود المعالم بالمديح والتقبل غير موثوقة وغير صحيحة وغير مقنعة. وعود الله أكيدة، حقيقية وبهيجة، الآن وإلى الأبد. أدعوكن للتفكير بالدين والإيمان من منظور أعلى. لا شيء يتم تقديمه في البناء الضخم والرحب يقارن بثمار الحياة حسب إنجيل يسوع المسيح. حقا لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. لقد تعلمت شخصيا بأن سبيل التلمذة في إنجيل يسوع المسيح هو سبيل البهجة. إنه سبيل الأمان والسلام. إنه سبيل الحقيقة. إنني أشهد بأنه بهبة وقوة الروح القدس يمكنكن أن تتعلمن ذلك بأنفسكن. وفي ذات الوقت إن أصبح السبيل صعبا لكن، فإنني أرجو أنكن ستعثرن على ملاذ وقوة في منظماتنا الكنسية الرائعة الابتدائية، الشابات وجمعية الإعانة. إنها بمثابة مؤشرات على الطريق حيث يمكنكن تجديد ثقتكن وإيمانكن لأجل إكمال الرحلة. إنها بيت آمن حيث يمكنكن الشعور بالانتماء وتتلقين التشجيع من أخواتكن وزميلتكن التلميذات. الأشياء التي تتعلمنها في الابتدائية ستعدكن للحقائق الإضافية التي تتعلمنها كشابات. سبيل التلمذة الذي تسلكنه في فصول الشابات سيؤدي إلى التلمذة والتآخي في جمعية الإعانة. وبكل خطوة على الطريق تحصلنا على فرص إضافية لإظهار محبتكن للآخرين من خلال أعمال العطف والعطاء والخدمة والفضيلة. سبيل التلمذة هذا يؤدي إلى سعادة وقناعة لا توصف، والسبيل إلى طبيعتكن الإلهية. لن يكون ذلك سهلا، سيتطلب أفضل ما تملكنه، كل ذكائكن وإبداعكن وإيمانكن واستقامتكن وقوتكن وإصراركن ومحبتكن. لكن في يوم ما ستراجعن هذه الجهود، وكم سيكون امتنانكن لبقائكن قويات ومؤمنات وبأنكن لم تبتعدن عن السبيل. ربما يكون هناك الكثير من أمور الحياة التي تتجاوز سيطرتكن، ولكن في النهاية فإنكن تملكن قوة اختيار كل من الوجهة والكثير مما ستختبرنه في هذه الحياة. وما يحدث الفرق في نهاية الأمر لن يكون قدراتكن بقدر ما هي خياراتكن. لا يمكنكن أن تسمحن للظروف بإحزانكن. لا يمكنكن أن تسمحن للظروف بإغضابكن. يمكنكن الابتهاج بأنكن بنات لله. يمكنكن العثور على السعادة والبهجة في نعمة الله وفي حب يسوع المسيح. يمكنكن الابتهاج. أحثكن على ملء قلوبكن بالامتنان للثراء وغزارة خير الله. أخواتي الحبيبات، يمكنكن القيام بذلك. إنني أصلي بكل حرارة قلبي بأن تخترنا مواصلة التقدم نحو شجرة الحياة. إنني أصلي بأن تختارنا رفع أصواتكن وجعل حياتكن سيمفونية ثناء مجيدة مبتهجات بحب الله والعجائب التي يمكن لكنيسته وإنجيل يسوع المسيح أن يجلباها إلى العالم. أغنية التلمذة الحقيقية ربما تكون ذات صوت غير متناغم أو حتى صاخب للبعض. منذ بدء الزمن هذه كانت الحال، لكن بالنسبة لأبينا السماوي ومن يحبونه ويجلونه إنها الأغنية الأثمن والأجمل، أغنية الحب الفادي الطاهرة السنية وخدمة الله وبني البشر. أترك معكم بركتي كرسول للرب بأن تعثرنا على القوة للازدهار وبابتهاج كبنات لله أثناء سيركنا بسرور كل يوم على مسار التلمذة المجيد باسم يسوع المسيح المقدس، آمين. أبونا السماوي الحبيب، نحن رؤوسنا أمامك بابتهاج عظيم وامتنان كبير لما سمعناه الليلة من قادتنا الأحباء المعينين ومن روحك. نحن نصلي بأن تمنحنا هبة الذاكرة النقية والكاملة والإصرار الكامل على أن نغادر هذا المكان الليلة ونربط أيادينا في سلسلة عظيمة من التآخي ونشارك محبتنا لبعضنا ونشارك إنجيلك معك مع الجميع مع جميع أبنائك. نحن نصلي لأجل هذه الأمور باسم اسمك ابنك الحبيب يسوع المسيح. آمين.